المسلمين كتاب رحمن الرحيم. أيها الأخوة الأحباب في الله، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، منذ بضع سنوات سنة 10 سنة تقريبا دعيت إلى مؤتمر في الرياض كان بعنوان مؤتمر التضامن الإسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا، وطلب مني أن أتحدث عن موضوع الثروات المعدنية في عالم الإسلام. ولم يشرح صدري لذلك، وبعد أن قلت الله شرح صدري لأن أكتب في قضية إعادة صيانة العلوم من منطلق العقيدة الإسلامية. فحدث كيف يمكن أن نعيد صيانة كل هذه المعارف انطلاقا من ايماننا بالله، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وجزاءه، دون ان نخلي شيئا على الاطلاق من حجم ما بايدينا من تراث علم فخم نحن اولى الناس بحمله. من الغريب ان الشيعه تحدثت بهذا الموضوع في هذه المؤتمرات، وكانت الغالبيه الغالبه من الحضور من المسلمين الطيبين الحريصين الغيورين على الاسلام، الا انهم لم يستطيعوا ان يستوعبوا ما اقول حقيقه. فهل ماذا تريد؟ المعيد أن نريد أن تكتب كيمياء جديدة وكيمياء جديدة ورياضيات؟ أبدا. أنا أقول كل ما في هذه العلوم من نور نحن أولى الناس به، كل ما في هذه العلوم من حكمة نحن أولى الناس به، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الحكمة الرضا أمة المؤمن أنا وجدناها فهو أولى الناس بها. ولكن إذا كان في هذه الصيانة انطلاقا من خلفية هؤلاء المشركين وهؤلاء الملاحدة في شيء يغاير أصول إسلامية واضحة أساسية، لا يجوز لنا أن نأخذ بذلك. نحن اولى الناس بتصحيح ذلك، وحينما نصحح ذلك نحن نصحح العلم ونهدي هؤلاء الطالبين ونصحح مقام انفسنا. نحن لا ننتقد قيمه العلم على الاطلاق، ولكننا نضع العلم في طارق الرباني الصحيح. دعوني اطالب بكم شيئا قليلا، هل يمكن ان يكون مرة في الكون سببا للضياع كما يدعي هؤلاء الناس؟ ساقص بكم طرفان سريع عن الكون وما هو مبدا فيه، هو المبدا في الانسان. أقول هذا الإنسان السوي بهذه الخلقة الجميلة الذي أبدعها الخلق سبحانه وتعالى، والذي يتكون جسده من آلاف الملايين الملايين من الخلايا. الإنسان العادي في جسده 1,000,000,000,000 خلية متوسطة تتشابه كلها في البناء وتختلف في الوظائف وتعمل في انسجام غريب تنتظرها آلاف الأنسجة، وهذه الأنسجة تنتظرها تنتظر في أجهزة أو في أجهزة، والأجهزة في أعضاء، وتعمل الأعضاء في تنافس غريب، أجهزة عصبية ودورية وحسية وعظمية وإخراجية وتكاثرية، أجهزة غريبة جدا بدأت كلها من نصف لا ترى بالعين المجرد، خلية واحدة نصف لا يمكن أن ترى بالعين المجرد، تعمل هذا البناء العظيم 1,000,000,000,000 خلية تتحد في البناء وتختلف في الوظيفة وتعمل في البناء من بسيط ليكون ذلك الإنسان المستقبل. هل يمكن أن يكون ذلك خلق الله بالصدفة؟ هل يجب الإنسان أن يقول عن نفسه أنه أوجد نفسه بنفسه؟ أنه خلق نفسه بنفسه؟ أو أنه وجد من غير تقدير أو غير علم؟ من الذي أدرى هذه النصف؟ أن ذلك المخلوق المخلوق سيحتاج إلى عينين في مكان محدد تعملان بدقة بالغة، وإلى فم وإلى حس وإلى ذوق وإلى ذاكرة وإلى تفكير. من الذي أدرى هذه النصف؟ يخبرني أني كنت أشاهد برنامج التلفزيون الأمريكي يقدمه رجل كويتي ريتشارد ليكي يعمل بدراسة بقايا الإنسان، وكان أبواه أيضا يعملان في ذلك، كان أبوه مدير المكتب في الفريق الطبيعي في كينيا، وكان يعرف عن تطور الإنسان. فيقول المقدم البرنامج أن من أعظم الغرائز الإنسان وضع الإلحام والاستبداد، أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يمسك القلم أو الخشبة هذه المسكة فيحسن الكتابة أو يحسن العلم. فسأل المقدم البرنامج طيب من الذي علم الإنسان ذلك؟ قال له شفرة جينية، شفرة من العلوم والمعارف موجودة في داخل الخلية. قال له من الذي وضع هذه الشفرة؟ قال لا أدري. لا حينما يكون الامر واضح بجد انه ينسب للخالق العظيم يقولون لا ادم، او ينسبونه للطبيعه يقولون قوانين الطبيعه، لان الطبيعه خيال عاقل تكبر له قوانين. هذا الانسان المخلوق المكرم لا يمكن على الاطلاق ان يكون قد وجد بعض الصدفه، او يكون قد اوجد نفسه بنفسه وفي انفسكم افلا تبصرون. ينظر نظر الانسان حوله فيجد الاف الملايين البشر الذين يحيون الآن 4,000,000,000 نسمة على سطح الأرض لا يتفتح اثنان في مطارات الإنسان مطارات الأعصاب لا يتفتح اثنان 4,000,000,000 نسمة لا يتفتحان في مطارات الأعصاب. طيب هل يمكن أن يكون هذا صدق؟ يقول العلماء أن في داخل الفرد الواحد من بني البشر هذه الشفرة الجينية التي تحمل صفات الإنسان صفاته الخلقية وصفاته الخلقية هذه الشفرة يبلغ طولها أكثر من المسافة بين الأرض والشمس ومقدارها 150,000,000 كيلومتر. من الذي وضع هذا السر من المعلومات في داخل شفرة الإنسان؟ ماذا نرى؟ هل يمكن أن تكون وضعت الصدق؟ يمكن. ينظر الإنسان فيما حوله فيرى من إبداع خلق الله في الأحياء 150,000,000 نوع من أنواع الحياة. 150,000,000 نوع، كل نوع يمثل بآلاف الملايين من الأفراد. بالإضافة إلى 250,000,000 نوع من الحياة منتشرة ليس لها وجود الآن. كل منها مثل بآلاف الملايين من الأفراد. تتفق كلها في وحدة البناء، بناء الخلية الحية، وتختلف في صفاتها وفي وظائفها وفي أدوارها على سطح الأرض. كل كائن حي على سطح هذا الكوكب يلعب دورا هاما في قيام الحياة على سطح ذلك الكوكب. هل يمكن أن تكون هذه كلها خلقت عبثا؟ أو خلقت من غير شيء؟ أو خلقت نفسها بنفسها؟ لا يمكن أن يتصور ذلك. وعالم الأحياء مليء بالأسرار التي لا يستطيع الإنسان أن يوفيها حقها في محاضرة من ذهابه ولا في مئات المحاضرات. ويكفي أن أقول لكم أن أبسط نوع من الخلايا وهي خلية البكتيريا، يحصل العلماء أن الشفرة الجينية في خلية البكتيريا يبلغونها 5,000 مرة قطر الخلية. معلومات هائلة. أن التفاعلات الكيميائية التي تدور في داخل الخلية الحية يعجب العلماء في هذا العصر الذي وصلت فيه الكيمياء إلى أقصى إمكاناتها يعجبون عن كثير. ونبع على الكائنات الحية ونتجه إلى الجمادات. فنجد أن هذه الأرض التي نحن عليها تتكون أشرارها الخارجية من الصخور، والصخور تتكون من المعادن، والمعادن تتكون من العناصر والمركبات. وأن الإنسان عارف من عناصر الأرض أكثر من 100 عنصر الآن عارفين. هذه العناصر تتحد كلها في بناء وتختلف في بناء. لبنتها واحد. العنصر مكون من البدايات وبدايات من الذرات والذرة بناءها واحد. نواحي الوسط وعدد من الإلكترونات تدور في مدار حولها. وأن النواحي التي في الوسط تحمل غالبية كتلة هذه الذرة والإلكترونات التي تدور حولها تحمل شحنة ثابتة. لكي تكون الذرة في حالة من السعادة. وأن هذه الذرات على قدر من الصغر أن قطرة من هذا السائل تحوي آلاف الملايين من هذه الذرات. قطرة واحدة آلاف الملايين وهي مبنية بدقة بالغة وإحكام بالغ. فليقول العلماء أن تجد شيئا في دنياه إلا من ذرات قليلة. وقد كان مثل حدوث الماضي أن الذرة هي أكثر شيء يوجد منفردة. فإذا إذن يجب أن الذرة تتكون من أشياء كثيرة، البروتونات والنيوترونات في داخل النواة والإلكترونات في خارجها. ثم يصل العلم الآن إلى أن النيوترونات والإلكترونات تتكون من جزيئات ابتدائية أصغر من ذلك. يقابل هذه الكونات بواحد على 1,000,000,000 من المليمتر. ونجد أنها المادة في دقيقة آلتها في أصغر صورها مبنية بإحكام شديد. ليس فقط الإحكام، ولكن يرى العلماء أن الإلكترونات في مدارها من ذرة تنتقل من مدار إلى آخر انتقالا سريعا لا يكاد يدرك، لدرجة أن بعض هؤلاء المشركين يقولون أن فيها فناء وخلقا بمثل اللحظة. إنما انتقل الإلكترون من مدار إلى مدار بسرعة لا يدرك العلم. يقولون أن الإلكترون يبقى في مدار ويتخلق من بينه في مدار آخر. وتعامل شيء من ذلك من سفح الكون إن شاء الله. وفي جمد الإنسان، الإنسان هذا الذي يكون جسد من 1,000,000,000,000 خلية يفقد منها في كل ثانية 125,000,000 خلية. لذلك أن العلماء يقولون أن جسد الإنسان يتجدد بالفعل مرة كل 10 سنوات ويبقى هو هو بذاكرته وقدراته العقلية وحواسه ومشاعره وعواطفه لأن الخلايا العصبية لا تتحمل اللي بتحمل كل باب. هذه الذرات التي لا ترى بأقوى المجال مبنية بهذه الصفحة البالغة فمن الذي بناها؟ من الذي بناها؟ هل يمكن أن تكون فوضى؟ هل يمكن أن تكون أن هذه الذرات وهذه الجذب انتقت هكذا في طوال المسائل والأشكال؟ لا يمكن العقل أن يقول ذلك. لقد بدأ العلماء يربطون هذه العناصر في جدول دوري تتكرر فيه الصفات وتتصاعد فيه الصفات بطريقة دورية تشعره أحد العلماء ومنه ومجدول الدوري للعناصر بحيث أن كل عمود يعمل عائلة تتقارب في صفاتها وتختلف في بناء الذات. طيب هل يمكن أن هذا طور؟ هي السبع تنبني كلها بلبنة واحدة وهي الفرق وتتضاعف الصفات بطريقات مستمرة في تعقيد لا يستطيع العقل البشري ان يتصور. هذه هي المادة في الارض ثم نتجه الى الارض فنجد اننا نحيا على كرة او شبه كرة مسطرة تجد 6,000,000,000,000,000 طن لعبها في الفضاء. من الذي حفرها في مكانه؟ من الذي حفرها؟ 6,000,000,000,000,000 طن لعبها في الفضاء. لولا رعاية ذلك الخالق العظيم لاندفعنا بجلب الشمس حيث انبعث الحرارة 20,000,000 درجة مئوية فنهلك ويهلك كل ما حوالينا. أو لاندفع بعيدا عن الشمس حيث تجمد جميعا في بحرها. من الذي يرعاها هذه الرعاية؟ هذه الكرة أو شبه الكرة محاطة بالمسار من كل الاتجاهات. فنحن نعلم أن لها غلافا غازيا لم يكن بهذا الترتيب عبر الأزمنة الجيولوجية. فهذه الكرة عمرها 5,000,000,000 سنة ولكن لها بداية يحددها العلماء ولا بد أن سيكون لها في يوم من الأيام نهاية يحاول العلماء تفسيرها بأساليبهم المختلفة. لها غلاف ذاتي يمتد يدرك إلى 1,000 كيلومتر ولكنه لا يدرك بعد ذلك ليسار المستمر. هذا الغلاف الذاتي له تقييد كيميائي محدد لو اختلف ذلك التقييد شعر لاستقامات الحياة على سطح الأرض. لو زادت نسبة الأكسجين قليلا لكان كافيا لعود خطاب أن يحرق هذه الأرض. لو قلت نسبة الأكسجين قليلا لما أنفذ الإنسان لمخلوق السد الإنسان أن يتواجد على الإطلاق. لو زادت نسبة تكسير الكربون قليلا لخلق الحياة الحيوانية مختلف صورها. لو قلت نسبة بخار الماء قليلا فهذا غير هذه نسبة قليلة بخار الماء تعجب عنا أشعة كوكب المسجين والتي لو وصلت إلينا لأحرقت هذه الأرض. نسبة بسيطة بخار الماء هذا الغلاف الذاتي مصدر النور على الأرض فلولاه لما رأينا الشمس بهذه البهجة في وضع النهار لما رأينا النهار نورا على الإطلاق. وكما تعلمون أن رواد الفضاء إذا خرجوا قليلا عن نطاق الجاذبية الأرضية وجدوا أنه الشمس عبارة عن قطب أزرق في صفحة سوداء قطب أزرق في صفحة سوداء. هذا الغلاف الغازي هو مصدر النور لنا على ذلك الكوكب. هذا الغلاف الغازي يحمينا من ملايين الأصنام من الشهب والمياه التي تنبتت في اتجاه الأرض ولو نزلت بغير وجود هذا الغلاف الغازي لكانت مدمرة للغاية. بعضها يحتكر للغلاف الغازي كلها يحتكر للغلاف الغازي وبعضها يحترق اقتراحا كابرا لكون الشهب والباقي إذا بقيت المفضلة صلبة تصل الأرض نسميها منجأة. والبيانات هذه يصل بعضها بآلاف الأصناف. هناك بيضة قبل كان في منطقة من الوطن عمل مخلوق زي مخلوق البركان صهر الرمل وعمل مخلوقا رجاليا قطره كيلومتر وعمق المخلوق حوالي 10.5 متر تقريبا. بيضة كانت في جوبة السودان الفضلة التي بقي فيه 90 طن من الحديد. تخيلوا معي 90 طن من الحديد
تنزل تغني على مدينة بسرعتها الكونية وبشكل الجذرية الأرضية عليها وبكتبها الحقيقية ماذا يمكن أن تفعل؟ ولولا هذا الناس الذي الذي يحمينا من هذه الملايين نشيب برنامج كما أن سمى للحياة أن تقوم على هذا أطفح هذه الأرض. هذا الناس الذي تتأين إجزاءه الخارجية مشحن الكهرباء بزعل إشعاع الشمس إشعاع كوني مشحن الكهرباء فتعمل كمرآة تعطي عنا وعن الحياة على الأرض هذه الإشعاع الكونية التي لو تفضل لنا أن يدخل جزء من يعني في ثانية يعني إذا فرق فضل بسيط يدخل جزء من طاقة الخلية هذه يدخل جزء مدة ثانية يدخل جزء من الإشعاع الكونية لكان ذلك كافيا لإبادة الحياة على الأرض جميع الكون. هناك جذامين يغوطها الأرض جلالية شكل يعرفها باسم شذامة سان ألم بالنسبة للعالم الذي اكتشفها الجذامين دول يلتقان تماما عند التصوير ويزدادان في الصوت عند خط الاستواء. يحسب العلماء أنه لو كان مضطرا في أي من هذين الجذامين خطوها من متر واحد لثانية واحدة لكان كمية الأشعة الكونية الداخلة أكثر من يحتاج إليه لبدء الحياة على الصوت. ولذلك الوقت نتعذب بعوافع رسول الله عليه وسلم اللهم لا تكلنا لانفسنا ولا لاحد من خلقه طرفه عين ولا اقل من ذلك. والله ايها الاحباب لو كنا لانفسنا في وجودنا على هذه الكره المعلقه بالفضاء طرفه عين واقل من ذلك لهلكنا وهلك كل ما حوالينا. هذه الارض يوجد 70% من الماء الماء العذب على سطحها عند قطب الجنوب وحوالي 10-15% على قطب الشمال. هذا الجليد الذي يصل الى 4 كيلومترات 3-4 كيلومترات سمكه لو قدر له ان ينطهر ولا يحتاج لبرد اكثر من 4-5 درجات مئويه يرتفع درجه حراره الماء الغازي 4-5 درجات مئويه لا زال هذا الجليد ولا فاضت البحار والمحيطات فغمرت كل المدن وكل هذه العمارات الشاهقة والشوارع المرصوفة والحدائق الغناء والحقول الخضراء وكل ما ترى حولها من صور الخضار ولا يبقى إلا القمم العالية إيفرست وما شابهها لا تورد بهذه البحار. فلسنا بعد ذلك كله في ظل من رحمة ذلك الخالق العظيم هل يمكن لإنعاقل هل يمكن لعاقل أن يجد رغبة أن كل أمر من أمور هذه الكرة ما عليها من انسان وحيان ونبات ما فيها من ماده من جزيئات ومن ذرات ما يحرمها من مخاطر هل يمكن ان يكون ذلك الا برحمته وتقدير من تقدير العين الحكيم؟ ليس لا اريد ان اقول عليكم فاظهر الارض اكثر من انفسكم يكفي ان تتخيلوا معي ان هذه الارض فوق براكين تتفجر بالنار فوق تفاعلات نوويه قنابل ذريه وهيدروجينيه رهيبه تحدث تحت هذه القشرة. المياه الرقصة والحقول الخضراء والعمارات الشاهقة والطرق المرصوفة تغني الأرض من تحتها بنار لهيب جحيم يتفجر في كل لحظة في قدرة القادر العزيز الحكيم أن يفجر الأرض بشق بقطع بسيط فترى هذه النيران تتفجر كالأنهار. والذي رأى منه صورة بقرارات بركانية يدرك ذلك بسهولة كيف ان الطبوح البركانية اذا نزلت الى مياه المحيطات فجعلها تغلي وان هناك شقوق وخضوع في اوساط البحار والمحيطات تتدفق منها هذه النيران بطريقات مستمرة. الزلازل البراكين العواصف الرياح كل هذه من ايات الله التي يجب للانسان العاقل اذا نظر فيها وأدرك شيئا من اسرارها وحركاتها وقدراتها ان يوكل ذلك كله لله وان يقترحم ذلك الخالق العظيم الا يغفل عنه الا تغفل عنه رحمته طرفه عين او اقل من ذلك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو من نطاق الارض ذلك الكوكب الصغير الذي كان الناس يتخيلون في الماضي انه كل الكون او مركز الكون فنرى ان الارض تستمد حياتها من الشمس نجم متوهج مضيء كافي يحترق بشده يتكون اغلبه من غاز الهيدروجين وغاز الهيدروجين هو اطلق العناصر المعروفه على الارض في الكون عموما، ويتحد هذه الهيدروجين بعملية معاكسة للانفجار النووي، عملية يسمونها الاتحاد النووي او الانفطار النووي نيوكليير فيوجن، يتحد ليكون العناصر التالية له، ضربتين من الهيدروجين في الخلان يتكونها ضربة من الهيليوم وتنطلق الطاقة وهكذا. ولذلك تقول الشمس موطن الهيليوم، وكلمة هيليوم يعني غاز الشمس لأنه عرف أول ما عرف الشمس. هذا النجم المتوحد الذي وصل درجة الحرارة على سطحه 6000 درجة مئوية وفي داخله أكثر من 20 مليون درجة مئوية يفقد من وزنه في كل ثانية 4.6 مليون طن. ويقدر العلماء أن هذا التدهور إلى انطفأ، أن هذا النجم المتصل لابد أنه يسير إلى أن تخبو هذه الجدوى، وإذا كان يفقد لكتله في كل ثانية 4.6 مليون طن هل يمكن أن يكون هذا النجم إلى أولوك؟ أبدا. هذا النجم إلى سماء، وهناك نجوم شبيهة كثيرة في فتحة السماء انتهت، تتحول هذه النجوم المتوهجة إلى ما يعرف بنجوم البيضاء الخضر بارز تفقد حرارتها بالكامل. وكان هناك خيال في الماضي أن الشمس هي مركز الكون، فإذا بهم يدركون أن الشمس يدور حولها كواكب عديدة كل منها يدور حول نفسه فيكون يوم ليله ونهاره، ويدور في مراكز حول الشمس ليكون سببه. وأما الكواكب معروفة حول الشمس 11 كوكب، ومن هذه الكواكب ما له قمر واحد، ومنها ما ليس له أقمار، ومنها ما له العديد من الأقمار. وبعض هذه الأقمار تتفجر البراكين فيها فجرات شديدة، كشف مصدر الفضاء مسمى فويجر قمر أحد أقمار المحن واسمه IO أنه ينفجر منه الكبريت بطريقة شديدة للغاية، والكبريت كما تعلمون تتلون يتلون بألوان مختلفة حسب درجات الحرارة الضيقة، ويتجد الكبريت بانفجارات غير معروفة على سطح كوكب آخر، لدرجة أن الذين رأوا الصور قالوا هذه جهنم وهم ليسوا لا يؤمنون بجهنم، قالوا كأن رأيها يرى جهنم. فتفجر الثورات البركانية بقوا يستخدم ألوان مختلفة الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، فقالوا هذه جهنم. أحد عشر كوكبا يدور كل منها حول نفسه ليكون ليله ونهاره، ويدور حول الشمس ليكون سنته، ودخلت السنين من عطارد إلى قطب أبعدها يبعد عن الشمس 6000 مليون كيلومتر. وكان هناك تخيلون في الماضي أن ذلك هو كل الكون، فإذا منه يدركون أن شمسنا وما يدور حولها من كواكب وكويكبات وأقمار ومجنبات وشهب ونيات ليست إلا نقطة متباهية تصغر في فتحة ذلك الكون الشاسع. فيدرك العلماء أن هذه الشمس جزء من تجمع نجم ضخم به أكثر من 100,000 مليون نجمة كشمسنا يسمى المجرة، وأن كل نجم من هذه النجوم له كواكب كما أن لشمسنا كواكب، وأن كل نجم يدور بتوابعه حول مركزة المجرة، وأن المجرة على عظمها لا أستطيع أن أستخدم المقاسات المقاييس الأرضية التي أقيس بها على الأرض بالمعشرية أقيس بها المجرة لا تصل كيلو متر وميل وميل، فاتفق العلماء على ان ياخذوا وحده جديده يسمونها السنه الضوئيه. والسنه الضوئيه هي المسافه التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفه 300 كيلو متر في الثانيه في سنه من السنين. يعني لكي احسب السنه الضوئيه علي ان اضرب 300,000 كيلو متر في 60 يوم في الدقيقه، في 60 يوم في الساعه، في 24 يوم في اليوم، في 365 وربع يصبح من 3 مليون، وهو رقم مذهل للغايه 9.5 مليون كيلو متر. هذه السنه الضوئيه. وان اقرب نجم الينا غير شمس من المجموعات الشمسيه يبعد عنه 4.2 سنه ضوئيه. يعني 4.2 مضروب في 9.5 مليون كيلو متر. وانا مجرد انا الذي اعطاه المسلمون الاوائل في الكتابه او ضرب الكتابه عبارة عن قرص مسطح يبلغ سطوحه 100,000 سنة ضوئية، وأن مجموعات شمسية توجد في أحد أطرافه على بعد 20,000 سنة ضوئية من طرفه و 30,000 سنة ضوئية من مكانه. وتأيد على اعتماد الأمر أن المجرة هي كل الكون. فإذا بالمقاريض والمناظير تؤكد أن السماء بالأمثال مجرتنا 20,000,000,000,000,000. وأن الكون المفرد الذي يستطيع تأخذ بأجهزة المحصورة المتقدمة المحصورة الآن أجهزة يبلغ قرب 36,000,000,000,000 سنة ضوئية. هذه هي السماء الدنيا، لأن القرآن كان يعلمنا وزين السماء الدنيا بمصاريح السماء اللي كان نجوم هي السماء الدنيا 36,000,000,000,000 سنة ضوئية. هذا هو الكون المنظور، الجزء المنظور من السماء الدنيا 36,000,000,000,000 سنة ضوئية. يعني 36,000,000,000,000 مضروبة ب 9.5 مليون مليون، لكم أن تتخيلوا هذا عدد الساعة بها أكثر من 20,000,000,000 مجرة، لكل مجرة 100,000,000,000,000 نجمة أو يزيد. ففي المجرات مجرات عملاقة أكبر من مجرات من ذلك كثير، وفيها مرات بحاجة مجرات يعودون ذلك جد الخليفة. كل ما فيها يقحر، كل ما فيها يدور أكثر من دورة، ولا أصدق ولا منطقب ولا منقار. هل يمكن لعاقل أن يتخيل أن ذلك هو من بحر الصدفة؟ لا يمكن. يحضرني في ذلك كلمة قالها أينشتاين العالم اليهودي الذي بدأ يهوديا ثم ألحد ثم انتهى به المطاف بعد أن نظر في صفحة الإحصاء فكتب كتابا عنوانه من أيام الأخيرة أو ذو ميلين أتين، يقول فيه إن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس البشرية لهو ذلك الانفعال الذي يتردد في نفس الإنسان حينما يصبح متأملا في ذلك الجو. إنه يستطيع أن يثبت بحسه المحدود وقدرات عقله المحدودة أنه أمام ضلال جامد، ولكنه يستطيع أن يكتشف من وراء ذلك الضلال جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وإعجازا ما بعده إعجاز. ويقول إن هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلاق. ثم يضيف إن إنسان يحيا في هذه الدنيا دون أن يجد هذا الموقف قالوا مرة هو حي منه لم يعش، فليرى عظم خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل بدأ هذا، بدأ مشركا ثم كفر ثم ألحد وزاد إلحاده سنين طويلة، فلما نظر في الكون قال هذا الكلام الجميل. اعتبر أحد الصحفيين في مقابل صحفي بقول إني لا أعلم للرجل الذي حمل الطاقة في معادلة أن يخشى الله، قال له اخرس يا ابني إني لست ملحدا إني مؤمن بالله. لذلك أيها الأحباب نجد ذلك الإلحاح القرآني الشديد على الناس كافة وعلى المسلمين خاصة أن يتأملوا آيات ذلك الجوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والآيات كثيرة. هذا الكون أيها الأحباب ما نظر فيه إنسان نظرة متجردة محايدة غير منحازة، نظرة متجردة محايدة غير منحازة لم تؤسس على كفر مسبق أو شرك مسبق إلا وشمل بأنه لا إله إلا الله. هذا الكون الشافعي الاتساع المعقب البناء الدائم الحركة المثير في كل أمر من أموره كان في الأصل جرما واحدا. وقرأوا معي قول الله تعالى قبل 14 قرنا وهذه الحقيقة لم تدرك إلا منذ سنوات قليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كان جرما واحدا. ويقول العلماء أنه حين انفجر هذا الجرم الأول تحول إلى سحابة قليلة وان هذه الحاله الدخانيه كان تركيبها غير الوحيد كون عظيم هذا بنجومه واقماره وشموسه ومجنباته كل ما فيه عرفوه ذلك الغاز البسيط غير الوحيد الذين التركيب المادي للكون غاز بسيط في الغايه نواته فيها اوتون واحد ويدور حولها الكترون واحد ونستفيد ان اقول لكم ان الذره في ضالتك والتي لا ترى باقرب مجالها مبنيه بنفس النظام كبناء المجموعه الشمسيه وان الخليه الحيه في اجساد الكائنات الحيه مبنيه بنفس النظام الذي تبنى به الذره تبنى به المجموعه الشمسيه ان دل ذلك على شيء فانما يدل على رحمه ذلك الخالق العظيم يقول العلماء انه اذا نظروا في امر هذا الكون وجدوا ان العناصر تنحل كلها الى غاز الهيدروجين وان غاز الهيدروجين افضل صور الماده يتساوى مع هو الطاقه المختلفه فالماده والطاقه شيء سواء وثبت ذلك بتفجير القدر النووي فاذا تساوت الماده والطاقه وتوفر المكان والزمان انفرد عكس هذا الكون الى سر واحد ان بنى على شيء فانما يدل على وحدانيه ذلك الخالق العظيم يقول بي المقام اذا تجوز لكم اكثر من ذلك في فتحه ذلك الكون ولكن اريد ان ادلل على ان هذه المعارف ان هذا الكون العظيم ايه من ايات الله فتراها قدرته وعظمته وعلمه وحكمته وتدبيره ورحمته ورعايته في كل جزئيات من جزئياته وفي كل وحدة من وحداته وفي كل لذة من لذاته وإذا نظر الإنسان بمعيار العقل وبمعيار البصيرة نظرة مجردة إلى أشياء هذا الكون وجد كل ما فيه يشهد أنه لا إله إلا الله فهل يمكن أن تكون هذه العلوم مضمة؟ هل يمكن أن تكون هذه الآيات مغطاة على أعين هؤلاء الكفار؟ أقول أيها الأحباب إنها التنشئة التي تلعب دورا رئيسيا في حياة الإنسان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجدانه أو يمصها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الأمم الضالة الضائعة نشأت على الكفر ونشأت على الإلحاد ونشأت على الشرك فإذا التاقت في هذا النظام وهي إذا التاقت لا تلتق بتوازع نبيلة كما يلتقي المسلم فطلب العلم عبادة عند المسلم طلب العلم طريق عند المسلم ولكنهم يطلبون العلم استعلاء في الأرض واستراء على الله وتجبرا على الخلق يطلبون العلم ليبنون الأسلحة البرية والنووية والكيميائية والجحومية والتي يخدمون منها ما هو أكثر مما يحتاج إليه عبادة الحياة على ذلك الكون هذه البشرية الضالة الضائعة التي انساقت وراء شياطينها وكذبت المعارف من مصطلحات منكرة ملحدة لا تؤمن بإله كلما رأت شيئا يوصلها إلى الخالق المادي المصور نسبته إلى الطبيعة كلما رأت قانونا سنة من سنة إلهية نسبتها إلى الطبيعة هروبا من الاعتراف والإيمان بالله الخالق لا يجوز للمسلمين وهو حملة أهل الرسالة السماوية وأتمها وأكملها وأشملها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الوسط حملة الكتاب الذي يحبه الحب من الله أن يلتقوا وراء ذلك الضلال فعلينا أن نعيد صياغة كل المعاني من انطلاقا من العقيدة الإسلامية الصحيحة وإذا فعلنا ذلك لن نضر بالمعارف بل سننفعها لن نلقي بهذه المعارف في عدد الرحمة بل سنضعها في إطارها الصحيح وقد أشرت إلى ذلك بقانون بقاء المادة والطاقة الذي صيغ صياغة منكرة مشركة كافرة ممكن أن نصحح ذلك بكلمة بسيطة لو قلنا أنه في حدود القدرة البشرية المادة لا تسمع ولا تسمع ما يعلم وكذا من الطاقة بقي القانون صحيح لم نعصر الحكمة التي فيه ولا المعلومة القيمة التي فيه ولكننا وضعناه في إطاره الإسلامي الصحيح تسليما لأن قدرة الإنسان محدودة وأن قدرة الخالق لا تحدها حدود وهكذا في الحديث عن موضوع التطور بدأ نقول بالانتخاب الطبيعي كل اختيار الإله فقام الأمر بدأ نقول أن الصراع من أجل البقاء أقول إرادة ربانية إرادة ربانية لمن يبقى ومن لا يبقى لم يبقى بل ليست عمليه صراع كما يتخيلون. لهذا الاسلوب ايها الاحباب ولا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، يطلق المعير صياغه كل المعاني التي بلغت كما هائلا في مختلف مجالات المعرفه الانسانيه انطلاقا من العقيده الاسلاميه الصحيحه. وبذلك نقول قد انفصل العلم وانفصل البشريه الضاله الضائعه التي تكاد تهدد السيره على الوجود بضمانها وبعدها عن طريق الاسلام. حضاره مؤتمر في استقرار منذ سنوات قليله كان عنوان التقدم العلمي والتقني في الحضاره الغربيه وفي الاسلام. وشاء الله ان اختير اني اختير في رئاسه ذلك المؤتمر. وفقه ذلك السويد وبعد ان ترك المكان سلمه لي رئاسه المؤتمر. وضعت في الحوار ظلنا اسبوعا نتحدث عن شقاء البشريه بالتقدم العلمي والتقني المعاصر. وارض المؤتمر بعد ان شرح الغربيون انفسهم هذه الحضاره وانها هذا التقدم العلمي والتقني الذي كان يظن انه وسيله لوسائل الشعب البشريه هو بذاته الذي يهدد اصول البشريه الان بالحماس. وانما في المعارضين اخطار من مقتول من الاسلحه الكيميائيه والجرثوميه والنوويه الابحاث المهندسه الجينيه وما انحل اليه الانسان من يعني بلاء شديد لم يرفعه عن البشريه الا الله. وانتهى المؤتمر الى قرار حكيم يقولون انه لا يوجد امام الحضاره الغربيه الحد. فالغربيون ينقسمون امام ذلك الى قسم يقول هذا قرار البشريه وعليها ان تسير فيه الى ما لا نهايه حتى لو كان في ذلك فناؤها. ثانيا يعني قنابل ذريه ونوويه وهيدروجينيه ورؤوس موجهه وطائرات محمله بالقنابل النوويه تطوف الارض كل 24 ساعه وأوضاعات محمله من صواريخ نوويه ترجل الهواء كل 24 ساعه وانواع من القنابل الكيميائيه الاسلحه الكيميائيه والجرثوميه يعني تفوق الخيال. هذا امر عجيب. والنص الاخر يقول علينا ان نلقي بمقاس العلوم التقنيه في عبد البحر ويعود الانسان مره اخرى للطبيعه ليحيا حياه بسيطه خاليه من الاله ومن اي صوره من صور القدر العلمي والتقني. فحينما قلنا لهم ان الاسلام يعظم العلم ويحترم الحكمه ويرى ان كل تقدم ميراث بشري علينا ان نحافظ عليه ولكنه يضع الضوابط لاستخدام هذا العلم. حلل الحلال وحرم الحرام وانه وضع ما يحيي الضمير الانساني ويجعل العالم يتردد الف مره في ان يجري عملا او ينصب عملا فيه اطار للبشريه لانه سيكون عليه وزر ووزر من عمل به الى يوم القيامه. وانتهوا الى ذلك بقولهم ان الاسلام يستطيع ان يحيي الضمير الانساني فيجعل الانسان على نفسه رقيبه فيضبط ذلك العملاق الذي انطلق من قبل ولم يهدد قضية البشرية يجعله ضوابط دون ان تفقد البشرية هذه الفصيلة الهائلة من العلوم والتكنولوجيا. هذا موقف في الواقع يري المسلمين كم من المسؤوليات يلقاها على عاتقهم. انتم ايها الشباب الذين اكرمكم الله سبحانه وتعالى بان جعلكم مسلمين ورباكم في احضان ذلك الدين وفي هذا البلد الطيب الطاهر الذي هيأ لكم من امور ممارسة عقائدكم الإسلامية الصحيحة وعباداتكم الصحيحة الشيء الكثير ما لا يتوقع في كثير من دول العالم الإسلامية الآن. ولا أقول ذلك تملقا ولا نفاقا فإن شاء الله أنا لا أعرف النفاق ولا التملق. يعني هناك في هذا البلد من أسباب إقبال المسلم على دينه وممارسة عقيدته وعبادته ما لا يتوقع في كثير من دول العالم الإسلامية الآن. عليكم مسؤولية كبيرة، تعلموا هذا الدين واحملوا ذلك الدين الى غيركم من الناس فتعقبوا الشيء لا يعطيه وصححوا مسار هذه الامه. واول اسباب تصحيح ذلك المسار اعاده صياغه المعارف انطلاقا من العقيده الاسلاميه الصحيحه فبذلك صيانه لابناء هذه الامه وتصحيح لمسار البشريه ووضع للحكمه في اطارها الصحيح. اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال حول قضيه اشتباك العلوم الاسلاميه بالعلوم الطبيعيه وتاثير العلوم الطبيعيه على العلوم الاسلاميه. فمثلا الجينات الوراثيه واثرها على الانسان ونقل صفات الاجداد الى الاجيال القادمه. فهل ياخذ المسلم بالعلوم الطبيعيه ولا يتجاوب من اقاربه خوفا من انتقال الظاهر الوراثي كما اثبت العلم؟ ام ياخذ باراء بعض الاتجاهات الاسلاميه فمثلا ذكر في مجلة إسلامية أن الزواج من الأقارب بعيد كل البعد عن مصر الأنفاس. فرجاء إعطاؤنا نبذة مختصرة عن موقف المسلم من حيث الوراثة بصفة عامة وتوضيح اللبس في هذه القضية.
أولئك من العلم الأمر بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الله الكريم على هذا السؤال الطيب. ودي أن أقول أن علم الوراثة أصبح من العلوم الثالثة التي ليس فيها دخل للقضايا الضمنية، علم مبني على ملاحظات دقيقة في داخل الخلية الحية، وأن هذا العلم يعني يمكن من أقرب العلوم التجريبية أو الكونية وثوقا وارتباطا بالحقيقة، فيعني العلم الموثق بالدجاج الحقيقة. وإذا كان هذه العلوم الوراثية تؤكد على أن الزواج من الأقارب لا أقول أنه يؤدي إلى أمراض أو تقل الأمراض، ولكن هناك بعض الصفات التي تتنحى في جين الأجيال وتظهر في جين آخر، فلا شك أن الزواج من غير الأقارب قد يكون يعني أضمن أن لا تظهر بعض هذه الصفات المناخية، خاصة إذا كثر الزواج من الأسرة الواحدة عبر أجيال متعاقبة لسنين طويلة. ولكني أقول أن قضية الزواج بالذات ككل قضايا المسلم يجب أن لا تكون المعايير فيها معايير مادية، يعني حكاية الواحد يذهب إلى طبيب ويستشير وما في بأس في ذلك من الأهمية، لكن أنا أقول قضية الزواج قضية أساسية في حياة الشاب المسلم، ولا يجوز أن يقبل عليها إلا بعد أن يستشير ويستشير، فالافتخار فيها يعني نور ربني يهدي الإنسان بسبب هذه الخطوة إن شاء الله سيكون فيها بركة وفيها يعني خير كثير أم لا. فحينما يأمرنا رسول الله عليه وسلم بالاستخارة والاستشارة ويؤكد على ذلك لا خاب من استخار ولا ضل من استشار، قضية مهمة جدا، خاصة قضية الزواج قضية مصيرية في حياة الشاب، يعني المعايير الظاهرة لنا قد يكون الخفي أكبر من الظاهر، وكما علمنا رسول الله عليه وسلم المعايير المادية مرفوضة في هذه القضية، أن المرأة تنجح لجمالها ولمالها ولحسبها، ثم يصل رسول الله عليه وسلم تظهر بجانب دين سلم اليدان، الصلاة تقوى الله الورع النجوم إلى الله في مثل هذه القضايا قضايا مهمة جدا، فلا أقول أن الواحد ينتهي قضايا الوراثة فقط، قد تكون قريبة أبرز من 100 غريب، قد تكون غريبة أبرز من 100 قريب، فالنجوم إلى الاستخارة ترك دولة جعل الناس هذا الأمر قضية هامة جدا. ونقطة أخرى لاحظتها هنا في الحقيقة، يعني الأصل في الاحتفالات في حياة المسلم أنه تعبير عن الشكر لله سبحانه وتعالى، يعني التقدم بقربة من الله لكي يبارك الناس عن عمل في هذا الخطوة، سواء كان زواج أو عقيقة أو أي قضية من قضايا تستدعي التعبير عن الابتهاج. المبالغة الآن في حفلات الزواج ودخول الشيطان من بلاء حب ظهور وحب المفاخرة وجعلها بالدنيا يضيع المسلم يعني امور كثيره من امور البركه، هذا مقام يجب ان يتقرب فيه المسلم الى الله لكي يبارك له، ومقام شكر الله ان وفقه الله تعالى على هذه الخطوه، ومقام سؤال لله على ان يبارك له في مصيبه يعني خطا وفي ما اقدم عليه. فالقضايا دي قضايا لا تقاس بمقاييس العلم فقط ولا تقاس بمقاييس الماديه فقط، وانما يلجا فيها الانسان الى الله سبحانه وتعالى، والله هو خير الهادي وخير الموفق ان شاء الله.
سؤال عن مثلث برمودا حقيقته، فهل ما يحدث فيه من عجائب امر صحيح ام لا؟ فنريد فكره عن هذا المثلث.
غريب ان هذا الموضوع قضيتين بين ان يشغلوا بلدان الشباب. الامر ان اصبحت الطائره ومثلث برمودا، يعني ما اذهب الى مكان ولا اسال هذين السؤالين. هناك رأي أهل الذي كثير، لكن مثلث برمودا في حد ذاته هي منطقة توجد إلى شرق من جنوب البلد العالميين، وهذه المنطقة أيها الأحباب يعني اختفت فيها أكثر من 20 طائرة وأكثر من 50 باشا لأسباب لم أعرف، لا أسباب يوجد أسباب ذلك، وأنا يعني أذكر أحد الكتب قرأته عن هذا الموضوع
أنه في بعض القرن العربية الثانية في أواخر أسبوعين متأخرين تقريبا خرج سرد من المحارات الحديثية واختفى، يعني لم يسمعوا ويجيبوا لها الأثر إطلاقا. ثم أرسلوا طائرة تستكشف ماذا حدث، أرسلوا طائرتين اختفى. ولكن أثناء السرد ورقم الطائرة واسم الملاحين اللي كانوا على الظهرية كل شيء، يعني ليس هذا إطلاقا، لأن أنا سمعت بعض الإخوة يعني يكذب ذلك. الظاهر الصحيح أن تفسيرها لا يعلمه إلا الله. نبي العلماء لا يدركون ذلك. ماذا يحدث لا يدركون. ولكن آيات الله الأرض لكي لا يعني يتجبر الإنسان. الغربيين تخيلوا أنه بالشوية العلم اللي وصلوا لهم في كم سنة أخيرة دول اللي طوعوا منه كل حاجة. أبدا. هذا حصل بتاع حفرة غرق في البحر بالعكس. وأمر قادر على أنه يعني يجعل هذا البحر يبلع كل غواصاته ومراكبه وأنا أيضا الله حقيقة. يعني كنت أطلب وأما الشاب الصغير في سنكم يعني كانوا بعض الصالحين من الدعاة إلى الله في مصر يعتقدون أن يقول ليش خاصة القنابل الغربية والقنابل الغربية رب العالمين فوق تلتكون فوق تلتكون. ففعلا يعني كلما تأملت بالكون وكلما أبعنت النظر في بيان الحقيقة الكوكب أدركت أن قدرة الله غالبة. فالذي أقوله يعني مثل مسمى برمودا أو حتى الأطلاق الطائرة هي آيات من آيات الله لتؤكد لنا أن الإنسان ليس هو ملك هذا الكلام يقول أبدا. رب العالمين هو الذي يملك كل شيء وأن الإنسان لا يملك إلا ما بيده وأن الإنسان ضعيف. هذا الإنسان الذي يتهدم من كتابه للبريطانية 120 مليون آلية الذي يرى الفناء في ذاته في كل لحظة يعني ماذا يملك؟ ماذا يملك؟ ماذا يستطيع؟ فلعل ظاهرة كظاهرة المسافة في الغنى من الآيات التي تؤكد معنى عيمانة الله سبحانه وتعالى على هذا الكون وما فيه وما فيه.
سؤال آخر حول تضارب الأطوال في عملية دوران الأرض، هناك من يقول أنها تدور وهناك من يقول أنها ثابتة، نرجو الوقوف على الحقيقة في هذا الأمر.
أيضا هذا من الأسئلة التي تذكر كثيرا، وشبيه أود أن أقول يعني أن بعض الإخوة من كرام العلماء ومن بقية الصالحين وممن نجدهم ونخبرهم ونعدهم حقيقة قد قالوا بهذا الكلام، وهذا كلام غير صحيح. وأنا أتمنى على الله أن يكون لهؤلاء العلماء الأجلاء صفوة المسلمين العايشين الآن ولا بدأ على الله أحد أن يكون لهم مستشارين بلاد متخصصين في القضايا المختلفة. النهاردة لم يعد الوقت يكفى لكي يكون المسلم عالما بالتربية الإسلامية وعالما بالفلك وعالما بالطب وعالما بالجغرافيا وعالما بالكيمياء كما كان في الماضي. أبدا. ارتفعت دائرة المعارف الإسلامية بشكل رهيب لا يستطيع الإنسان أن يلم بأطراف المعارف والعلم يتقدم بخطوه مذهله للغايه. فآن الأوان أن يكون لهؤلاء العلماء الكرام بطاقة منتقاه منتخبه ولا نعلم ذلك. الحمد لله في الجامعات السعوديه عناصر مسلمه خبيره قادره متقدمه بخصوصها تستطيع ان تعطي اعطاء جيده. فلو تكون لهؤلاء العلماء صفوه من هؤلاء المتخصصين يستشيرونه في امر هذه القضايا الدنيويه لربما كان راينا احسن حقيقه. أما دوران الأرض فعملية قطعية، الأرض تدور والأرض كروية وكل ما في الكون كروي ويدور ولا يوجد في فتحة السماء شيء لا يتحرك. ليس هذا فقط بل إن المجرات تتباعد عن بعضها بسرعات هائلة للغاية تدرس الطبيعة 1000 كيلومتر في الثانية في بعض الأوقات وأكثر من ذلك بالنسبة للمجرات البعيدة. فلا يوجد في هذا الكون سكون، الكل يتحرك ويتحرك بسرعات هائلة مذهلة. وربما كان ذلك صورة بصورة الإعجاز في وقت حق تبارك تعالى لمواقع النجوم حينما يقول فلا أقسم لمواقع النجوم وإنه لأنه لو تعلمون عظيم لا يخطر بس علم هذه المواقع ولكن أن هذه المواقع تختلف من ثانية إلى أخرى. وعندما أنظر النجم في مكان ما وقد ترك هذا المكان لمدة طويلة وأن ضوء لا يتحرك بينا من هذه النقطة فحينما نقول حق تبارك تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم منتهى الدقة العلمية منتهى الإعجاز العلمي لأنه لم يكن فلا أقسم بالنجوم بل فلا أقسم بمواقع النجوم ولها قوى إعجازية كثيرة متكررة لعلي تحدثت عنها في محاضرة في مدرسة تعليم الإسلام من شهور. فيقول أيها الأحباب الأرض كروية ليست مسطحة وتدور حول نفسها دورة تجري الليل والنهار وتدور حول الشمس دورة تجري السنة أو تحاد السنة. فالتشكيك في ذلك قضية تقلل من شأن المسلمين، تقلل مش حقيقة يعني. العلم كان يوم السابق قد كان طويل وقبار المسلمين منذ قرون تحدثوا عن قرية الأرض وعن فرق الأرض، والآيات القرآنية التي تؤكد على ذلك أكثر من أن تقصر، أكثر من أن تقصر حقيقة. فأمانوا في ذلك واستفيدوا بما توصل إلى 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 أي جذر تعالى، فنحن أولى الناس به الحكمة بظل المؤمن أن وجدها فأولى الناس. فلا أريد أن أسمع هذا مرة أخرى صورة تقرب من الفضاء وهي تتحرك وهي شبه كرة وقيت الصفحة بمنتهى الدقة وضعف دورانها محسوب بالثانية، تشيك بذلك إنقاص من العقلية الإسلامية المعاصرة.
سؤال حول قضية الخطر الإشعاعي المثار حوله الزمان حاليا، فما المقصود به؟ وهل تناول أي مادة بدائية مثلا أصيبت بنسبة إشعاع مرتفع يحدث ضررا بالإنسان؟ وهل هناك بالفعل وسائل لانتقال هذا الخطر الإشعاعي إلى المواد البدائية؟ يعني هل أثبت العلم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
شكر الله من أخي الكريم هذا السؤال، لأن هذه القضية ملحة يعني تجرنا القضية أهم قبل أن نجيب على السؤال. يعني بدي أقول أن آل الأوان للمسلمين أن يفيدوا غذاء أمر معين جدا، إنهم يجب الغذاء من غير عند غير المسلمين حقيقة. يعني كان المسلمون الأوان يقع الرجول من أن يأكلوا طعام كافر أو طعام مشرك، يعني طعام حرام أن تكفلوا الناس. لكن حتى هذه هذا الحل تم أخذوه بحرم شديد. الآن كثير من دول العالم الإسلامي تعيش وتسقى وتتغذى وتتعشى بغذية المنبر. الذي قالت الشيخ مبين مساعد ما هو الروسي، وهي آية من آيات الله أيضا من سجن هذا المساعد، ويقول إن هذا أولياء الكفار المتجبرين في الأرض وضع رؤوسهم في الطين الوحيد، لأنه لا للعلم ولا التكنولوجيا لا تعلم بشيء، ولا يزال يعانون من هذا الانفجار إلى الآن. الانفجار طبعا وصلت آثاره إلى أوروبا الشرقية كلها وإلى أجزاء كثيرة من أوروبا الغربية خاصة هولندا، ووصل جنوبا إلى لبنان كما علموه. فيعني خطر الإشعاع حقيقة لا يكفينا نصيب سوء. يعني عملية الإشعاع هي أيضا آية من آيات الله، آية كلها. ذكرت أن الأعماق كل على وجه الأرض تتحرك وتكون كلها من الجبلات وجسيمها الضغط، وأن الذرة يزداد عدد الجسيمات فيها بالتدريج بالتدريج، فيه إلكترون واحد وبروتون واحد. لما أصل لمادة زي اليورانيوم وهي مادة ثقيلة جدا، أن يجب أن المادة تشحن بالجسيمات، الذرة تشحن بالجسيمات وتصبح في حالة من حالات عدد التكرار، تبدأ تسقط فقط بطريقة قليلة، وإن إنسان طاقة هذا يقوم على هذه الكلمات من مستويات الفرق أشعة أمطار وبيتا وجان أشعة صور أشعة تصدر عنها، فيتحول اليورانيوم في النهاية إلى أصوات. ومعادلات التحول هذه الكفاية بها مهما كانت درجات الحرارة الرقيقة أو الضغط الرحيق أو وسط الفضاء الموجود فيه. ولذلك عندما الكفار يسموها ساعات ربانية، هؤلاء الذين يؤمنون بالله يسمونها الساعات الكونية، ساعات وضعات حرارة على غير الأرض نستطيع بها أن نحسب كم عمر السقوط، ومنها حسب عمر الكون، ومنها أدرك أن الكون له بداية ولا بد أن تكون له في يوم من الأيام النهائي. لأن لو كانت المواد الإشعاعية ينتهي الكون لو بقي في معادلات الإشعاع، فالذي يحدث في الإشعاع أيها الأحباب أن الذرة تتفتت تلقائيا تفقد من جسيماتها، وهذه الجسيمات الأساسية للذرة تنطلق بسرعات هائلة، يعني تؤدي يعني خطرها إلى أن تفجر نونا ذرات كثيرة جدا. الجسيمات إذا انطلقت بسرعات هائلة تتفجر ما يلقاها من ذرات، فهو تفاعل يسمونه التفاعل المتكامل. وده اللي حصل في هيروشيما ونجازاكي، حينما ألقى الأمريكان المجرمون ألقوا القنابل الذرية على هيروشيما ونجازاكي، فرغم الدم وطلقهم للغاية لا يقارن بما هو موجود الآن. لكن بعد ما كان الحرب أبو فاروق وراسه راحوا ردوا هيروشيما في سبولة وردوا نجازاكي في سبولة، لا تزال آثار هذه السبولة فيه يحاربونها أهل هذه المنطقة إلى الآن. يوجد أمراض شربتهم، يصاب الناس بأمراض غير معروفة، الألبان في أضلاع الحيوانات ملوث، الحشيش الذي تأكله الحيوانات ملوث، الثمار، الخضار، النباتات، الحبوب كله ملوث. الجو، البحر، الأنهار، البحيرات، الماء ملوث، التربة ملوثة، النبات ملوث، الحيوان ملوث، منتجات الحيوان منتجات ملوثة، ولا لا يزال إلى الآن يولد الأطفال مشوهون ويصاب الناس بأمراض ليس لها ليس معروفة إلى الآن من 45 إلى الآن. فما بالك لو قدر الفجر ما قدر الله هذا المأمون انه يعمل قوى المصالح. وهم بيتفقوا الان على ان امريكا بس عندها يعني 20,000 طفل نووي بس مش اكثر من كده. حاولوا يتفقوا يبقى عن كل جناح عنده 20,000 طفل نووي بس. ماذا يمكن ان يكون مصيبه بشريه لو قدر ذلك؟ الذي يحدث في الانفجارات النوويه الروح النووي انها تؤدي الى تفجير الخلايا في جسد الانسان. الى تكاثر الخلايا بمعدلات غير عاديه وهذا ما يعرفه السرطان الله يعافينا ويعافيكم منه ان شاء الله. يعني السرطان الله يعافيه تكاثر غير عادي للخلايا في جسم الانسان. من اكثر اسبابه الاشعاع النووي. فالحقيقه يعني لما حدث مثل تشيرنوبيل وربنا يجزيهم اكثر ان شاء الله ونسمع تشيرنوبيل كثيرا عنه ولو صمت بادابه اي مسلمين ان شاء الله. يعني حين نعمل ذلك لا يحتاج الزمن ان نعمل على ان كل واحد يدرك الباب. كل واحد يحاول ان يزرع شبر من الارض ولا تضطر ان تستورد الغذاء من هذه الدول التي تستخدم الغذاء الان وهي من وسائل الضغط على الامم الاسلاميه كما تعلمون. يعمل ذلك في مصر وعمل في السودان وعمل في الدول الاخيره الضغط عشان تحمل الامر هو متغير في الدوله الاسلاميه. فعلى اولى المسلمين ان ينتجوا غذاء وهذا ليس الامر الخاص.
سؤال عن قضية المجال المغناطيسي حول كوكب الأرض وعن الإشعاعات التي تطلقها الشمس باتجاه الأرض ودور هذا المجال المغناطيسي في حماية الأرض من هذه الإشعاعات.
لعلكم تعلمون أن الأرض تتكون من نيوم صلبة. ضوء الأرض كرة من الحديد والنيكة الصلبة أخيرا للأرض وهذا الجزء الداخلي يحرك الجزء الخارجي الثاني ثم خلق طبقات من الأشعة خلق أشعاعات ثم نعيم الشمس والعمل ذلك المقصود بالعربون الثالث وضعوا عليه. لكن وجود الجزء الثالث هذا او لبس الصلبة هو الذي يعمل عمل الدينامو فيجعل للارض مجالا مغناطيسيا. مجال مغناطيسي هو الذي يجعل يجعل الغلاف الغاز يعني يمسك بالارض لا يفترق من طاقة الجاذبية الارضية ويجعل الاشياء تقع على سطح الارض ويجعل الماء يقع في البحار فهي قضيه اساسيه بدون المجال المغناطيسي للارض بدون الجاذبيه الارضيه يعني ما يمكن التقيس هي على الارض على الاطلاق. عمليه الاشعه الكونيه عباره عن جزء الماء من الاجزاء الاوليه للكون تنفي نتيجه التفاعل النووي في الشمس فالشمس مهوله نوويه كبيره جدا فتتحرك في الفضاء الكوني في مكان الارض فحينما تتحرك تتحرك بسرعات هائله وان خطورتها في هذه السرعات الهائله لانها تفجر ما تفعل المره فهذه السرعات الهائله جعلت الجزء الخارجي من الغذائيه ثانيه مش كل الكهرباء وهي بواحد واحد الى الله سبحانه وتعالى فهي تصد الان هذه الجزيره الكونيه يعني لا تجعلها تدخل في نطاق الغذائي ولكن انها ترتفع. ولذلك كان هذا النبات اللي يعنوه لرواد الفضاء رواد الفضاء النبات تطور من ثلاث علاقات بمواد خاصه عشان لا تستريح هذه الجسيمات الكونيه لان لو وصلت شد منها تبدا على رأي الفضاء بالكامل تثبيت بالكامل عنده اكسجين وعنده ثوب مغلق تماما بالكامل والا لو عرض هذه الاشعه الكونيه ممكن ان تثنيه بالحال. لا اريد ان افضل اكثر من ذلك يعني العام دائما في جارك عنه.
سؤال عن العصر الجليدي الذي سوف يأتي على الجزيرة العربية كما يؤكد البعض ويرد هذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يريد أن يعرف نبذة عن أسلمة القوانين والمصطلحات العلمية.
العلم
محمد
كان العصر الجليدي يا أخي الكريم نظرة في تاريخ الأرض وصورة جليدية عالية فلدينا مثلا أعقاد العصر الجليدي في منطقة القصيم ترجع الى 450 مليون سنة مضت. وعن لدينا اعصار العصر الجليدي في جنوب الجزيرة العربية في منطقة خط الحوشي وفي جبال الوليد جنوب سليل الحوي يرجع بها الى حوالي 280 مليون سنة مضت. وعندنا اعصار زحف جليدي اخر زحف جليدي على تاريخ الارض وهي ايضا من ايات الله كثيرة يرجع تاريخه الى اقل من 60 مليون سنة. واحد من 10 سنوات. وهذا الشخص الجديد كيف يعرف؟ العلماء لا يعرفون. يعني بعضهم يقول ان ينفجر جرم كوني فيحدث اشعه الشمس لفتره طويله تؤدي الى انخفاض درجه الحراره على سطح الارض فيما يجمع الماء. لكن هو يقول والله لا بحث عنه لكن لا بحث. فحينما يتكون البحث الجليدي يسحب الجليد من القطبين في اتجاه ارض الاستواء، اما من القطب الشمالي في القطب الجنوبي او من القطب الجنوبي في القطب الشمالي او من القطبين معا. ومن المعروف ان كان القطبين يتغير، القطبين والارض دول بين القطبين يتحركان بطريقات متنوعه حتى الى الخليفه، وسط القطب الشمالي جنوبي وجنوبي شمالي، وتحدث انفجاره هائله للحياه وهي ايضا من ايات الله. فالعصر الجليدي الاخير منذ 10 مليون سنة كان الجليد يسحب للقطب الشمالي في خط الاستواء. فتحول ذلك الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا إلى أوسط آسيا. الأرض الهند تحول إلى مناطق مطيرة شديدة للقطب. وإحنا عندنا هنا في المملكة آثار من 7 دورات مطيرة غزيرة للغاية. يعني يمكن إحنا أدركناها من 40 سنة إلى يمكن إلى بعد منتصف الله عليه وسلم. لأجل 500 سنة. 7 دورات مطيرة تتبادل معها 8 دورات من الجفاف. كانت هذه الدورات على شمس شدة من الأمطار هي التي شقت كل الأودية للإمارات، أودية عميقة للزراعة أو غزلات. مش كده وبس. تحقق منطقة قاحلة تعتبر أشد مناطق الأرض الوصول على الخط في الربع الخالي. كان فيها أنهار سجن وفيها بحيرات دائمة وفيها فضة وفيها عمران ليس له نظير. ومن الغريب ما وصلني من الشهور نشرة من امريكا وطريقة احدى اخوة سعوديين. النشرة هذه تقول انه احدى رحلات مكوك الفضاء كامل جامل احدى رحلات حط فيها جهاز رادار يستطيع ان يصور تحت 15 متر من سطح الارض، يعني يحترق التراب والرمال ويصور ما تحتها. فصور ان المكوك نهرا طوله 1800 كيلومتر يمتد من خط حوشي من جنوب عمان صحراء عمان الى بحيرة في وسط الربع الخالي قطرها 40 كيلومتر. ويندفع ان هذه البحيرة لا تصب في الخليج العربي. ويقول انهم صوروا على اساس هذا النهر وهذه البحيرة مدينة كرى الذي ذكرها الحق تبارك وتعالى بقوله كرى مادات العماد الذي لم يخلق من قبل البلاد باعمدته مطمورة بالرماد. ويقول أنه من الغريب أن الأمير من جغرافيين القدامى واحد من الله يوسف الإسكندري كان أمير مكتبة الإسكندرية في أيام الفراعنة، وواحد ثاني اسمه سليمي الكبير من علماء الرومان جغرافيين المعارفين الرومان القدامى زار هذه المنطقة في أول منطقة يعني 4 سنة تقريبا 4 سنة. ويقول سليمي الكبير رسم هذا النهر كما ركبه المكتوب الفضاء تمام. لدرجة الجغرافيين المعاصرين قالوا هذا خيال علمي مش ممكن الناس يقولوا صحيح في ربع كان اللي لازم في مصر اللي هو اكثر مناطق الارض جفاف تكون في مصر ده كلام خيال مصري. فلما صوروا الرضاعة من مكتوب الفضاء قالوا امنا ان هذا كان صحيح. ومن الغريب ان فيل الكبير يقول في وصفه لهذه المدينه انها كانت على قدر من الرخاء وقدر من السعاده وقدر من الغنى والفراغ لم يبانيه مجتمع بشري وقته على الاطلاق. والله يا اخوان كانها الايه القرانيه ترى مدات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقول اسم الرزق نصر لم يكن مثلها شيء على الاطلاق. هذه هي طورات التي حدثت في اثناء العصر الجليد دورات مطيره شديده هي التي شبعت الحقوق في ارض المملكه بمياهها والتي تستخرج منها مياه الماء في القضيه وحوالين تبوك وفي وادي الدواسر. هذا هو الماء الذي احنا لمسته رحمه الله بهذه الاجيال منذ 40 سنه. هذا هو الرقم لا شك. يعني العالم الان يتجه الى دوره جديده يعني في منذ 100 سنة تقريبا ودرجات الحراره تنخفض بطريقه مختلفه وبعض معادلات بسيطه لكنها تنخفض ويجب العلماء على اننا متجهون الى دوره جديده جديده لبعثه الخليفه رسول الله عليه وسلم لتقوم الساعه حتى تعود ارض العرب بروجا وانصارا كما كان. هذا من آيات العجائب التي تنقل الله عليه وسلم.